بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اللقاء الذي هو امتداد للدورة الشرعية التي افتتحت في الأسبوع الماضي، وكان نصيبي منها شرح هذه الرسالة الماتعة النافعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تأجل إلقاؤها إلى هذا الأسبوع نظرا لهطول الأمطار بغزارة، ولله الحمد في الأسبوع الماضي نسأل الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن تكون متبوعة بالفضل والإحسان من الله جل وعلا. أيها الإخوة في الله، هذه الرسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعنوان واجبنا نحو ما أمرنا الله، وهي الحقيقة من كما ذكرت لكم كلمات معدودة للشيخ رحمه الله، ولكن في طياتها من العلم ومن الخير شيء كثير. ولو سألنا أو لو طرحنا هذا السؤال على أي شخص، ما واجبك تجاه أو نحو ما أمرك الله جل وعلا به؟ نعم، سيقول بعضنا الاتباع، الفقه، العمل. الشيخ رحمه الله لعلمه الواسع ولدقته في التعبير والبيان حصر الواجب في 7 أمور. أي أمر يأتيك من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي مقابله أيضا النهي، ما أمرتكم به ما فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، حتى في مقابل النهي أيضا واجبك هذه 7 التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك أنا أقول حق علينا أن نتفقه وأن نعلم هذه 7 وأن نحفظها وأن نعمل بها وأن ندعو إليها. هذه 4 أمور: أن نفقهها، أن نعمل بها، يعني أن نتعلمها وأن نعمل بها وأن نحفظها أيضا وأن ندعو إليها. الشيخ رحمه الله ذكرها في الأول على كلمات، ثم بعد ذلك شرحها بعد ذلك تعليقا مناسبا. والغالب أنه رحمه الله تعالى يستدل لما يقوله بآية من كتاب الله عز وجل أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنا أعيد وأكرر، يعني أنا أول من استفاد من القراءة في هذه 7، وجزى الله الإخوة على ترتيب هذا اللقاء في شرحها، والذي لو أردنا أن نشرحها في 10 مجالس لما مللنا من الحديث عنها، ولكن رغبة في أن يكون الحديث يعني مبدوءا بهذا الوقت ومختتما بقبيل أذان العشاء أو بعد الأذان بقليل، أحببت أن يكون لي تعليق يسير على هذه الأمور 7، سائلا الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. نبدأ الآن. الرسالة هذه أيها الإخوة موجودة يعني في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي موجودة في مواقع كثيرة من النت، وعليها شروح من بعض المشايخ جزاهم الله خيرا، ونزلت أيضا في المجموعات المرتبطة بالدرس وعلى التليجرام أيضا، وطبعها أحد المحسنين جزاه الله خيرا هذا المتن، وجعل عند شؤون التدريس عند باب عمر رضي الله عنه، من أراد أن يأخذ نسخته. هي ورقتان، يعني الورقة الثالثة هي العنوان، فمن أراد أن يأخذ وأن يعلق ما يتيسر فالأمر إليه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الآن نبدأ. هو الشيخ رحمه الله ذكر 7 على كلمة كلمة، ثم بعد ذلك أخذها واحدة واحدة، ولذلك نحن سنستمع للسبعة، 7 الأمور الواجبة علينا نحو وتجاه ما أمرنا الله جل وعلا به، وهذا أمر مهم. هل في أحد يستغني أن يعرف ما واجبك تجاه ما أمرك الله به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، كلنا والله بحاجة أن نتعلم وأن نتفقه وأن نحفظ وأن ندعو إليها. فنستمع الآن لها مختصرة، ثم بعد ذلك نأخذها واحدة واحدة. نقرأ كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم أعلق بشيء يسير عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
نعم، هو أشير أيضا في الحاشية إلى أنها في الدرر السنية في المجلد الثاني صفحة 74-75، وفي مؤلفات الشيخ أيضا. نعم. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب.
نعم.
الأولى العلم به.
الله أكبر.
الثانية محبته.
نعم. الأول العلم أن تعلم، وهذا سنعلق عليه. الثاني محبة هذا الأمر، وفي المقابل بغض وكره هذا النهي، أنك تبتعد عنه وتحذر منه. نعم، تبغضه وتكره. الثالثة.
الثالثة العزم على الفعل. الرابعة العمل.
وهذا من دقيق كلامه رحمه الله تعالى. الثالثة العزم، أنك تعزم، فإذا عزمت فتوكل على الله، لا بد أنك تعزم. يليها الفعل أيضا، فلا بد أن يكون عندك عزيمة، يكون عندك إقبال، ثم بعد ذلك تعمل. وهذا الحقيقة من دقيق استنباطه وترتيبه رحمه الله تعالى. هذه الآن أربعة أمور. الخامسة
كونه يقع على المشروع خالصا صوابا.
هذان الشرطان المعلومان ولله الحمد، أن يكون خالصا، أن يكون صوابا، وهذا سنرد عليه الأدلة. هذا الأمر الخامس. نعم. السادسة
التحذير من فعل ما يحبطه.
نسأل الله العافية. نعم، هناك محبطات أيها الإخوة تحبط الأعمال، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله، سنذكر هذا إن شاء الله في الوابل الصيب، جملة من محبطات الأعمال بلغت عنده 8 أو أكثر، وقد زادت عند بعض أهل العلم إلى 12 و14 محبطا من محبطات الأعمال. نسأل الله السلامة والعافية. يعني تحذر أن يحبط عملك، ولا شك أن أعظم محبط الأعمال هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا الآن، هذه السادسة. السابعة.
السابعة الثبات عليه.
نعم، أن تثبت ما أمرت بأمر تؤديه وتثبت عليه. نهيت عن معصية تحذرها وتثبت في البعد عنها. إذن هذه سبعة أمور أيها الإخوة، وهي الحقيقة من أجمل وأنفس ما كتبه الشيخ. ويعني على حد علمي، وعلمي قاصر ولا شك، أنه ما وجدت أحدا كتب في واجبنا تجاه ما أمر الله عز وجل به. نعم، الناس كتبوا في هذا ولهم استنباطات، لكن بمثل هذه الأمور السبعة المرتبة، يعني هذا من دقائق علمه ومن غزير ما فتح الله عليه، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نعم. الآن سنأخذ مرتبة مرتبة ونتكلم عنها. نعم. المرتبة الأولى.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة الأولى العلم به.
نعم.
إذا عرف الإنسان،
لا شك أيها الإخوة أن العلم من أجل المقامات ومن أعلى المنازل، والأدلة في فضل العلم والأمر به كثيرة في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة من القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قد نقل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيضا في الأصول الثلاثة، وقد قرأناها يوما ما هنا في هذا المجلس المبارك. أيضا يقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي باب الزيادة: ما طلب
أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الزيادة إلا في العلم؟ وقل رب زدني علما. لا شك أن العلم أيها الإخوة من أفضل المقامات ومن أجلها. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من حديث معاوية رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال علي وحديث أبي الدرداء أيضا أوسع من هذا: وإن العالم لا تستغفر له الحيتان، ويعني إلى آخر الحديث: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا الحديث شرحه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى شرحا ماتعا، وقد قرأناه ولله الحمد أيضا يوما ما، وهو بعنوان شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم. وقد كتب العلماء رحمهم الله تعالى، وأيضا من الأدلة من السنة أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد صلاة الصبح، يعني بعد صلاة الفجر، ثلاث دعوات نحفظها ونعمل بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. انظر يا رعاك الله كيف أن الله بدأ، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالعلم، سأل الله العلم النافع. هذه ثلاث دعوات تحرص أن تستفتح بها يومك بعد صلاة الفجر، تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا. ليس أي علم، لا، بل العلم الذي لا بل العلم الذي ينفع، وهو الفقه في الدين. وهذا هو أفضل العلوم وأشرفها، علم الشريعة، الفقه في الدين، علم الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدعوة الثانية هو رزقا طيبا. الإنسان في مفتتح يومه يعمل ويكد ويسأل الله الرزق الحلال، الرزق الطيب. الثالثة وعملا متقبلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ في دعوته بسؤال الله جل وعلا العلم، بسؤال الله جل وعلا العلم، وليس أي علم، بل العلم النافع. كما قلت لكم أيها الإخوة، الحديث عن فضل العلم وعن شرفه وعن مكانة أهله وأن الله استشهد بهم على توحيده سبحانه وتعالى، الأدلة في هذا كثيرة. ومن أحيل على مليء فليحتل، أحيل على ثلاثة كتب في بيان شرف العلم وأهله. أول ذلك كتاب جامع بيان العلم وفضله لإمام المالكية في زمانه الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، هذا كتاب من أمتع وأفضل ما كتب في فضل العلم والعلماء، وأيضا ذكر مسائل كثيرة رحمه الله تعالى. هذا الكتاب بعنوان جامع بيان العلم وفضله. أيضا أحيل على صدر كتاب مفتاح السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله، ذكر أوجها كثيرة في فضل العلم والعلماء. ومما أذكره في هذا المجلس المبارك، يعني من ضمن الفوائد، وهذه من دقيق ما ذكره، وإن كان قد ذكر بعض المفسرين رحمهم الله وغيرهم، قال إن من شرف العلم أن الإنسان يكره أن يوصف بضده حتى ولو كان من أهل هذا الضد. يعني لو كان إنسان جاهل وتجي تقول له يا جاهل، ما يرضى بها. وصحيح قد يكون هو جاهل، يعني لا عنده علم ولا حفظ ولا حضر مجالس، لكن كونك تصف إنسان تقول يا جاهل، هذا يرى أن هذا يعني عيبا شنيعا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: مما يعني يزيد أهل العلم شرفا أن أحدهم لو وصف بضده لم تعض ولا تكره ولا اعترض. كيف يوصف أنه جاهل وهو في الحقيقة جاهل؟ يقول: فهذا مما يدل في المقابل على شرف العلم. أيضا قال رحمه الله تعالى: إن شرف العلم ليس أيضا في بني آدم، قال: حتى في الحيوان، فإن الكلب المعلم صيده حلال بخلاف الكلب غير المعلم. يقول حتى في الحيوانات العلم يزيدها شرفا، يعني فما بالك ببني آدم عندما يزداد أحدهم علما وشرفا. ابن القيم على كل حال ذكر أوجها كثيرة في فضل العلم والعلماء. ويكفي من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعلى كل حال هذان مرجعان أيضا، وهذا هو مقدم الحقيقة المفترض، كتاب العلم في صحيح البخاري. البخاري رحمه الله تعالى جعل في أوائل صحيحه كتابا بعنوان كتاب العلم، وهذا يقدم ولا شك على هذين المرجعين، جامع بيان العلم وفضله، وأيضا مفتاح السعادة. أيضا من كتبوا في آداب طالب العلم يتكلمون في المقدمة عن فضل العلم والعلماء، مثل ما صنع الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وما صنعه ابن جماعة في كتابه عمدة المتعلم، إلى آخره، إلى آخر الكتب التي صنفت في آداب طالب العلم، يتكلمون عن فضل العلم والعلماء. هذه مقدمة الحقيقة تشجعنا جميعا، وأنا واحد منكم، على طلب العلم والعناية به، وعلى حضور مجالس أهله، وعلى القراءة في كتبهم والنظر في مواقعهم، والاستفادة ولله الحمد من التقنية الحديثة في مراجعة دروس العلماء، من سبقونا إلى الله والدار الآخرة، أو من هم أحياء الآن متعهم الله بالصحة والعافية. الإنسان يحرص على طلب العلم ويفيد منه، والكلام في فضل العلم والعلماء لا يمل، والله المستعان. نعم نسمع. المهم يجب عليك أن تعلم، أنت إذا أمرك الله بأمر أو نهاك عن شيء فيجب أن تعلم هذا الأمر، ويجب أن تعلم هذا النهي، تعلم الأمر فتعمل به على بصيرة، أليس كذلك؟ وتترك النهي لأن هذا نهاك الله عز وجل عنه، فيجب أن تتعلم هذا وتتعلم هذا. نعم نسمع كلام الشيخ رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه المرتبة الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك.
نعم، وهذا هو الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره: إلا ليوحدون، ونهاهم عن الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهي دعوة الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن يجب أن تعرف التوحيد، يجب أن تعرف الشرك، تعرف التوحيد فتلزمه وتعض عليه وتلقى الله جل وعلا به، وتحذر من الشرك ألا تقع فيه، يعني كما سيأتينا إن شاء الله أنه أحد محبطات الأعمال، وأنه من أشرك بالله عز وجل فإنه في النار خالدا مخلدا فيها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم.
أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا.
نعم، وأحل الله البيع وحرم الربا، لابد الإنسان يعرف هو الأصل هو الحل، لكن يجب أن تعرف الربا، مسائل الربا. إذا يعني أردت أن يعني أن تتعامل بمعاملة معينة، سواء مع بنك أو مع شخص معين أو مع شركة، اسأل العلماء، استفتي، لا تقع في أمر حرام وأنت لا تدريه. يجب عليك أن تتقي الله عز وجل، تعرف الحلال فتأخذه وتعرف الحرام فتتركه. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه المشتبهات يجب أن تسأل العلماء وأن تعرفها. نعم.
أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا.
نعم، كفالة اليتيم والإحسان إليه أنزل الله عز وجل فيه 24 آية في القرآن الكريم، كلها في العناية باليتيم وفي حفظ حقوقه، بدءا بتذكيرنا، بتذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتمه الذي مر به، وهو من أعظم اليتم وأشده، تنقل عليه الصلاة والسلام من يتم إلى يتم، ولد وقد فقد أباه، ماتت أمه وقيل عمره 4 سنوات أو 5 سنوات، كفله جده عبد المطلب ومات وعمره 10 سنين وقيل 11 سنة، ثم بعد ذلك كفله عمه أبو طالب، ومع ذلك هذا اليتم يتم محفوف برعاية الله وعنايته، مكلوء بتوفيق الله جل وعلا وصيانته وحيازته لرسوله صلى الله عليه وسلم. لا يعني يتمه أنه كان شريدا ضائعا تائها، أو أنه وقع في حرام، أو تلقفته شياطين الإنس والجن، حاشا وكلا أن يكون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد امتن الله عليه بذلك فقال: ألم يجدك يتيما فآوى. على كل حال، جاءت الآيات في الكلام عن اليتيم. يجب أن تعرف أن أكل مال اليتيم، أن أكل مال اليتيم هذه كبيرة من كبائر الذنوب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن الله جل وعلا قال: إلا بالحق. ما هو هذا الذي بالحق؟ قال أهل العلم: إذا كان وليه فقيرا القائم عليه لا حرج أن يأكل منه بالمعروف، هذا من صوره. ولذلك قال الشيخ رحمه الله قال: وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا المفسرون رحمهم الله بيّنوا ماذا يأكل وماذا يبقي ويعني إلى آخره. فالمهم يجب أن يعلم هذا. الشيخ الآن يذكر أمثلة. نعم. وجب عليه
أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه.
نعم. إذا كنت لا تعرف الشيء اسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العمى طول السؤال، وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأولئك النفر من الصحابة: ألا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال. اسأل العلماء، اتصل بهم، تواصل معهم حتى تأخذ الفتوى على بينة. نعم. ويسأل عنه
إلى أن يعرفه ويعلم المنهي عنه. نعم. ويسأل عنه إلى أن يعرفه واعتبر
ذلك بالمسألة الأولى. يعني يقول أهم شيء المسألة الأولى وهي التوحيد والحذر من الشرك. نعم.
واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل.
نعم. لو تسأل بعض الناس في مثل هذا يعني توحيد نعم والله التوحيد والحمد، لكن تجده يقع في الشرك من حيث يشعر أو لا يشعر. تجده في مقام في أحوال يدعو غير الله عز وجل، يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يدعو غيره، أو يستغيث به أو بغيره، وهذا هو الشرك بعينه وعلمه. أو يذبح على عتبات القبور، أو يذبح للجن والشياطين، أو يذبح لسحرة أو لغيرهم، وهذا من الشرك عينه وعلمه. فيجب أن الإنسان أن يعرف هذه الأمور حتى لا يقع فيها. وإذا كانت قال: لا يا أخي، أنا موحد، أنا أصلي، أنا أحج، هذه كل أعمالك تحبط وتبطل ما دام أنك وقعت في الشرك. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسر. فالأمر خطير أيها الإخوة. ولذلك يقول الشيخ: الناس يعرفون لكنهم يقعون فيه بسبب الجهل. لابد الإنسان أن يتعلم ويعرف. نعم.
وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل.
نعم. بل بعض الناس يرى أن الحلال ما حل في يده من أي طريق كان، نسأل الله السلامة والعافية. مرة يعني جمع الدينار والدرهم نهم عليه، فالحلال ما حل في يده، بس يكون يسأل هذا حلال هذا حرام، هذا لا 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 يلقي له بالا. نعم.
وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل.
نعم. لابد الإنسان من تولى يتيما أن يسأل وأن يعرف ماذا له وماذا عليه. الأمر خطير وليس بالسهولة، والكلام في هذا يطول. نعم. ننتقل إلى المرتبة الثانية.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه.
نعم. لا شك أيها الإخوة أن المحبة منزلة عظيمة، يجب على المؤمن أن يحب ربه جل وعلا بجميع قلبه، وأن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب ما أمر الله عز وجل به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، لابد من المحبة، يجب أن يمتلئ قلبك حبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من في الثلاث من وجد بهن حلاوة الإيمان، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. وهناك جملة من الأحاديث في هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود عن أبي أمامة الباهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. عن ابن عباس رضي الله عنه، والحديث كلها صحيحة. أيضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء عظيم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، وفي رواية: وحب كل عمل يقرب إلى حبك، رواه الترمذي عن معاذ رضي الله عنه. فأنت يجب أن تحب هذا العمل الصالح. ما يأتي الإنسان للصلاة أو الصيام أو يحضر مجلس علم أو ذكر وهو متكره، لا، ما يجوز يا أخي. يجب أن تحب هذا العمل وأن تجعله ديانة وقربة تتقرب به إلى الله عز وجل. أيضا هذه المعصية تتركها بغضا وكراهية. نعم، الله نهاك عن شرب الخمر، نهاك عن أكل الربا، نهاك عن الغيبة، يعني إلى غير ذلك من المحرمات، تتركها وأنت كاره لها، لا تتركها وقلبك محب ومتعلق لها. لأن الله جل وعلا لا يأمرك ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بما فيه خيرك وسعادتك، ولا تنهى إلا عن ما فيه شقاوتك وتعاستك في العاجل والآجل. نعم، نسمع الآن الآية لقوله تعالى:
لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
نعم، هذه الآية، نعم، إنها أنه في المقابل أن هؤلاء كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمال، وهذه من محبطات الأعمال التي سنذكرها، أن من كره القرآن الكريم وأوامره ونواهيه ويدخل في ذلك بعده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، يخشى عليه أن يحبط عمله. الله جل وعلا هنا يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قال: فأكثر الناس، والناس ترى في هذا، يعني نسأل الله أن يعافينا وإياكم وكل مسلم ومسلمة، الناس في هذا مراتب ومنازل. في ناس عند الشيء من التكره، في ناس أعلى، في ناس أعوذ بالله لا يرضى لا بقرآن ولا بسنة ويتكرههما ولا يحب سماعهما ولا يعني أي شيء يرتبط بالقرآن والسنة، هذه علامة خطر، نسأل الله العافية. نعم، ذلك، نعم، فأكثر الناس لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم،
فأكثر الناس لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أبغضه وأبغض ما جاء به،
نسأل الله
عليه، ولو عرف أن الله أنزله.
نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو القائل: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علامات هذه المحبة الصادقة أن نحب سنته وأن نعض عليها بالنواجذ، وأن لا نقدم عليها هوى في النفس ولا مشتهيات ولا حظوظ ولا قيل ولا قال، وإنما يضرب بهذا عرض الحائط: آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل قول الشافعي رحمه الله: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، وفي بعض النسخ: هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الآن يعني ولله المثل الأعلى، ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. أنت الآن إذا أحببت، سامحني يعني معذرة، زوجتك أو شخصا، تجد أنك تتقرب إليه وتلبي، ولأنك تحب، ومقام الله جل وعلا وأمره أعظم وأجل، ثم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن علامات المحبة الصادقة، وهي منزلة عظيمة، هي السمع والطاعة، آمنا وصدقنا سمعنا وطعنا. وهذا قد أبانه الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام ماتع نافع في كتابه روضة المحبين. روضة المحبين من أفضل ما كتبه الإمام القيم في مسألة المحبة، وأيضا في كتابه مدارج السالكين عند منزلة المحبة. نعم، المرتبة الثالثة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه.
نعم، لابد من العزم على الفعل، لابد أن تتحرك، يعني قبل التطبيق أن يكون عندك باعث، أن يكون عندك باعث، عندك توجه، عندك حرص على الخير، لكن أن يكون الإنسان مقفل أصم أبكم، يعني لا يتقدم ولا عنده نية يتقدم في الخير، يا أخي النية تؤجر عليها. كونك تقول يعني هذا الكلام الطيب، سمعنا توجيها، سمعت هذه الآية، أسأل الله أن يفتح على بصائر قلبي، يعني عندك عزم، يعني عندك توجه، هذا يجب أن يكون. أما أن يكون الإنسان مغلق تماما لا يقبل ولا يتوجه، فهذه والله أيها الإخوة مصيبة من أعظم المصائب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله عند دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، إلى آخر الدعوات، وقد رواه الطبراني بسند صحيح عن شداد بن أوس رضي الله عنه. يقول ابن القيم رحمه الله: هاتان الكلمتان، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ومن ذلك في الدعاء دعواته عليه الصلاة والسلام تجمع الخير كله. يقول ابن القيم رحمه الله: هاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يقول ابن القيم رحمه الله: هاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أتي العبد، يعني ضاع وهلك، إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما. فلا بد أن تجمع بين الأمرين، أن تثبت على الخير وعلى الكتاب والسنة، على الأمر وعلى النهي تلزم، وأيضا أن تعزم، أن تنطلق، تبدأ بالعمل. فلذلك يقول ابن القيم هذا كلام جميل، يقول لابد أن تجمع بين الأمرين، يقول الثبات، وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. إذن يعني ويستدلون لهذا بقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني كون الإنسان يتوجه إلى الفعل وإلى العمل هذه علامة خير. وابن القيم رحمه الله دائما يردد في أو يذكر في كتبه مقولة عظيمة الحقيقة، يقول: إذا أراد الله بعبد هداية وخيرا هيأ له أسبابها. إذا أراد الله بعبد خيرا وهداية هيأ له أسبابها، تتهيأ لك أسباب، تسمع آية من كتاب الله، ترى أهل الخير، تقرأ في كتب أهل العلم، تحضر مجالس العلماء، تقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك، تتهيأ لك الأسباب. لكن لمن؟ لمن أراد الله الهداية، من أراد الله له الهداية. لأن بعض الناس نعم يصلي يحضر ويذهب ويعود بخفي حنين، ما استفاد بشيء، لكن أنت سل الله أن يفتح على بصائر قلبك وأن يعينك. والكلام في هذا لا يمل. نعم، المرتبة الرابعة.
المرتبة الرابعة العمل.
نعم، في كلمة قال في آخر الكلام وسيقولها، يعيدها الشيخ رحمه الله في المرتبة الرابعة، قال: ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. يعني بعض الناس ما يحب يعمل، يخاف تتغير دنياه عليه، إما أنه مثلا واقع في حرام، مكاسب محرمة، ويقول: يا أخي كيف يعني، احنا يعني مضى زمن علي وأنا آكل في الربا وأتعاطى فيه، خلاص لا تظلمون ولا تظلمون، لك رأس مالك لا تظلمون، فلان مثلا واقع في الحرام، شرب ما حرم الله، كيف؟ الحمد لله، أترك يا أخي، من تاب تاب الله عليه، أقلع عن الذنب. إنسان واقع في فواحش في مصائب، أقلع، من تاب تاب الله. من كان مثلا لا يصلي، من كان عند التفريط في أوامر الله، الحمد لله، من تاب تاب الله عليه، عد إلى رشدك. لكن كون الإنسان يترك هذا من أجل، أو إنسان يترك مثلا من أجل وجاهه، منه مثلا كان مشهور مثلا عند أقاربه أو عند زملائه، كونه يترك شيئا كان عليه أو كذا، لا الحمد لله يا أخي، اترك ما أنت عليه من الحرام، يلزم طاعة الله جل وعلا ولو حصل ما حصل. والعلماء يذكرون يعني قصة هرقل ملك الروم، أنه يعني لما بلغه خطاب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حضور أبي سفيان إبان شركه لما كان مشركا، والقصة طويلة، يعني قال كلمات عظيمة، قال والله لو بلغت إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لغسلت عن قدميه. يعني شوف، يعني شوف هل التعظيم والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا والله لو جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لغسلت عن قدميه، وهو هرقل ملك الروم. يعني كاد أن لكن لما صاح من عنده يعني من الحاضرين ومن المسؤولين وكذا قالوا كيف، فكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض عن دين الله عز وجل. وإلا يعني من يقول هذه الكلمة؟ يعني يغسل؟ نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نشرف نحن وكل مؤمن أن يغسل عن قدميه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هرقل ويقول هذا ومع ذلك أعرض ونكص على عقبيه كما ذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى، والله المستعان. نعم.
قال الرابعة العمل وكثير من
العمل. نعم، هذا هو العمل، لا بد من العمل، هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لا بد من العمل، لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، والله جل وعلا يقول قبل هذا كله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن شرف وذكر وعز، ولكن تهيأ للجملة التي بعدها وسوف تسألون. ونحن أيها الأخوة نقرأ القرآن الآن ونحضر مجالسه ونعرف ولله الحمد فتح الله علينا علوما وحضرنا ونحن الآن في مجلس مبارك، فالله الله استعد لهذا السؤال واستعد بالعمل والتطبيق كما سنسمع الآن. نعم، قال العمل.
قال العمل وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل.
نسأل الله العافية. نعم، الله جل وعلا أمر بالعمل وبالمسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلا بد من العمل. يقول الشيخ هنا رحمه الله يقول إن بعض الناس إذا عزم وأراد العمل وتبين له من يعظمه، تذكر له أتباع مثلا يكون نسأل الله العافية داعية فترة من علماء السوء من علماء الضلال، إذا تذكر أنه هناك تبين ظهر له أن من يعظمه من شيوخ أو غيرهم كيف يقولون فلان كان قدوة وكان ثم ترك العمل، الحمد لله أنت تركت ما كنت عليه من الضلال من السوء، قد يكون شركا قد يكون بدعة قد يكون كبائر إلى غير ذلك، تتركها سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أيها الإخوة من العمل، وإلا ما تتعلمه حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، والآية كما قلنا وتلوناها وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات ما رواه الإمام الآجري عن أبي الدرداء عويمر بن مالك رضي الله عنه، وهو من أئمة الصحابة في القراءة وتعليم الكتاب والسنة، كان رضي الله عنه يقول إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي يا عويمر أعلمت أم جهلت، فأقول بلى والله علمت، ثم قال رضي الله عنه فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها الآمرة هل ائتمرت والزاجرة هل ازدجرت. نعم، يقول أنا والله أخشى، وكلنا ذاك الرجل ومن يسمعنا أيضا من الأخوات كلنا سنسأل، هل الآمرة هل ائتمرت، الزاجرة هل ازدجرت، يعني هل طبقت هل عملت على هذا الحساب. ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل. نعم. المرتبة الخامسة
أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا.
نعم، وهذان الشرطان العظيمان اللذان يغفل عنهما كثير من الناس، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة الموافقة للكتاب والسنة. والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله جل وعلا، يعني الجمع بينهما، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح الموافق للكتاب والسنة، ولا يشرك يعني أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، لا يشرك فيه مع الله جل وعلا أحدا غيره. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربنا جل وعلا في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا في الإخلاص. وفي الموافقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. إذن لابد أيها الإخوة أن نجمع بين الأمرين، الإخلاص لله عز وجل والموافقة أن يكون صوابا. ولذلك نحن نحفظ، وقد ذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول، ما يروى أو ما صح عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال الله أكثر عملا، لا، الأحسن. ما هو أحسن عمل؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: أخلصه وأصوبه. قيل: رحمك الله، ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فإن العمل قد يكون خالصا لكن ليس صوابا، وقد يكون صوابا لكن لا يكون خالصا، فلا بد من الأمرين، أخلصه وأصوبه. قال يعني الخالص أن يكون لله، الصواب أصوبه قال أن يكون موافقا للسنة. ولهذا ذكر بعض شراح الحديث في بني الإسلام على خمس، النبي صلى الله عليه وسلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الشهادتين ركنا واحدا. قال أهل العلم: لأن شهادة أن لا إله إلا الله هي الإخلاص، وهي التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله. وشهادة أن محمد رسول الله هي الموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بلغنا القرآن، علمنا القرآن، علم الصحابة وتناقل، وهو الذي أيضا علمنا السنة وعلم بدءا من الصحابة رضي الله عنهم ثم نقلوها للأمة من بعدهم. إذن لا بد من الجمع بين الأمرين، الإخلاص والموافقة. إذن هذا أمر مهم جدا في واجبنا نحو ما أمرنا الله عز وجل به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة السادسة، أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا من أقل الأشياء في زماننا.
نعم أيها الإخوة الأفاضل، مسألة حبوط العمل من الأمور التي خافها الصالحون واهتم لها الأولياء وأهل الخير وأهل الديانة والصلاح، اهتموا لهذا الأمر، أن تحبط أعمالهم. الإنسان كونه يسعى ويجتهد في هذه الدنيا ثم بعد ذلك يحبط عمله. ثم من آثار حبوط العمل كما يقول بعض أهل العلم، قالوا من آثار حبوط العمل أن العبد لا يوفق للخاتمة الحسنة ويخذل في ذلك الموقف العظيم الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. بعض الناس نعم قد لا يوفق لخاتمة حسنة، قد يردد كلمة فيها شرك، قد يرفض الدين، قد وهو يختم له بهذه الخاتمة السيئة، نسأل الله السلامة والعافية. فمسألة أيها الإخوة حبوط الأعمال، الإنسان يحبط عمله ويلقى الله عز وجل صفر اليدين على شرك وعلى ضلال، مآله النار خالدا مخلدا فيها، هذا أمر عظيم. ولذلك عني العلماء رحمهم الله تعالى بدءا من المفسرين عند الآيات وشراح الحديث رحمهم الله أيضا ومن كتبوا في هذا الأمر، وكما وأنا قد أشرت في مفتتح حديثي أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر جملة منها ثمانية أو أكثر في كتاب الوابل الصيب في محبطات الأعمال، ما هي الأمور التي يحبط فيها عملك؟ ولا شك أننا جميعا يعني على حذر وعلى خوف أن تحبط أعمالنا ونحن لا نشعر، أن تحبط أعمالنا والإنسان يعني يؤخذ هكذا يعني في غفلة في انهماك في هالدنيا يخرج منها صفر اليدين فيلقى الله جل وعلا وليس معه عمل صالح، والله المستعان. على كل حال كما قال الشيخ رحمه الله إن الصالحين يخافون من حبوط الأعمال، والأدلة يعني على هذا كثيرة، منه حديث عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق إلى آخر الحديث، قال لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. وأيضا نعم يعني هو على هذه الحال ومع ذلك يخاف ألا يتقبل منه، ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن المؤمن جمع عملا وخوفا وإن المنافق جمع إساءة وأمنا، هذا كلام جميل. يقول المؤمن جمع العمل يعني قدم عنده عمل صالح وعنده خوف لا يدري هل يتقبل الله منه، الله جل وعلا قال إنما يتقبل الله من المتقين، قال مسعود رضي الله عنه لو أعلم أن لي سجدة واحدة متقبلة لتمنيت الموت بعدها، وكان من دعاء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام وقد عمل أشرف عمل وهو بنيان الكعبة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فالإنسان يسأل الله القبول ولا يدري هل تقبل منه أم لا. ولذلك كما قال الحسن رحمه الله تعالى إن المؤمن جمع عملا وخوفا يعني خوفا ألا يتقبل منه، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا يعني أنه مسيء مفرط، والنفاق عاد نسأل الله العافية على نوعين، إما النفاق الأكبر أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا صاحبه في الدرك الأسفل من النار، وإما النفاق الأصغر ويسمي العلماء النفاق العملي وهذا أيضا أمره خطير، الإنسان يحذر، فهذا عندما يجمع الإنسان معه الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى فهو على خطر عظيم، والله المستعان. ولذلك كما قلت أيها الإخوة العلماء كتبوا في يعني محبطات الأعمال وهي كثيرة، أولها أيها الإخوة الشرك بالله سبحانه وتعالى، متى ما وقع العبد في الشرك كذلك الردة عن الدين حبط عمله، ما صنعه يحبط ويبطل، والله جل وعلا يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسر، وهذا الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده وليس هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى للأنبياء قبله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، فهذا يدل ولا شك أيها الإخوة أن الشرك محبط للأعمال، كذلك يدخل فيه الردة عن دين الله عز وجل عياذا بالله عز وجل. المحبط الثاني أيها الإخوة الرياء، المحبط الثاني الرياء، وقد قرأنا الحديث أو سمعنا الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، والكلام عاد عن الرياء والأدلة عليه كثيرة. المحبط الثالث النفاق، المحبط الثالث النفاق، في آخر الآية في سورة الأحزاب سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، إلى قول عز وجل أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، هذا من أوصاف المنافقين أن الله جل وعلا جازاهم بقوله فأحبط الله أعمالهم، فأحبط الله أعمالهم. أيضا من محبطات الأعمال مشاقة الله ورسوله. ما معنى المشاقة؟ يعني المعارضة، المعاندة، المناكفة. ما معنى المناكفة؟ يعني أنه يعرض ولا يقبل ويعترض على الكتاب والسنة، هذا على خطر عظيم، يخشى عليه أن يحبط عمله. قال جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. فالإنسان يحذر أيها الإخوة المعارضة للكتاب والسنة، والكل شيء شهوات نفس أو حظوظ أو قال فلان قال علان. لا يا أخي، أنت ما عندك نية تتبع ولا تسمع وتطيع، أمسك عليك لسانك وسل الله أن الله يهديك ويفتح على بصائر قلبك. لكنك تجمع سيئة على سيئة، يعني لا أنت قابل الكتاب والسنة ثم تأتي بمن يعارض الكتاب والسنة، هذا خطر عظيم، هذه مصيبة على مصيبة. فإذا كنت مبتلى بعدم يعني العمل والسمع والطاعة، سأل الله أن الله يفتح عليك وزر العلماء واطلب النصيحة لعل الله أن يفتح عليك. لكنك لا تقبل ولا عندك نية تعمل، ثم تجمع بالمعارضة والتأويل، وكما يقول له بعضهم لي أعناق النصوص من أجل هوى في النفس وفلان وعلان، هذا لا يجوز يا أخي، هذه مصيبة أعظم وأطم من الأولى. أيضا من محبطات الأعمال أيها الإخوة رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد مر بنا موقف ثابت بن قيس رضي الله عنه أنه لزم بيته زمنا وقال يعني إنني لا أخرج حتى يغفر الله لي وأن يتجاوز عني رسوله صلى الله عليه وسلم أو يسمح لي أو كذا، فأنزل الله عز وجل في هذه الآية وقال عليه الصلاة والسلام: إنك لست منهم، وبشره عليه الصلاة والسلام بالجنة. وأيضا قيل أنها نزلت في الشيخين لما ارتفعت أصواتهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم وفد تميم، قال فلان كذا وقال كذا إلى آخره. فعلى كل حال أيها الإخوة، نعم رفع الصوت لا يجوز حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، حرمته حيا كحرمته ميتا كحرمته حيا. ولذلك لما سمع عمر رضي الله عنه رجلين ارتفعت أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لو أعلم أنكما من أهل المدينة لضربتكما بالدرة، لضربتكم بالعصا، ولكنني أعلم أنكما من غيرها. من أين؟ قالوا: من الطائف. فسكت رضي الله عنه. وعائشة رضي الله عنها لما سمعت رجلا أو قوما يتكلمون فرمتهم بالحصباء وقالت: أما علمتم أن حرمته صلى الله عليه وسلم حيا ميتا كحرمته حيا؟ قال أهل العلم: ويدخل في ذلك الاعتراض على سنته والتجاوز عليها، فإن هذا من رفع الصوت. وهذا نعم بالمعنى، أنت لما تعترض على فلان شخص ما مثل أنك رفعت صوتك عليه، كذلك أنت عندما تعترض على السنة وتتجاوز وتشاق وتعاند، أنت والحالة هذه قد رفعت صوتك فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من محبطات الأعمال أيها الإخوة التألي على الله عز وجل. ما معنى التألي؟ يعني التحكم على الله، إلزام الله يفعل كذا يمنع كذا، هذا لا يجوز. ويستدلون لهذا بقصة ذاك الرجل، قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا، رجل كان يرى أخا له في على معصية، فكان كلما مر عليه قال: يا فلان اتق الله، يا فلان اتق الله، وما يرعوي، يعني ما يستفيد. فمرة أخذته الحمية فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أوبقت، يعني أهلكت دنياه وآخرته. فاحرص يا أخي واتق الله، أمسك عليك لسانك، لا تتألى على الله عز وجل. هذا الإنسان بعض الأحيان في عنده نوع حماس ونوع كذا فيفسد على نفسه ويحبط عمله. أيضا من مفسدات الأعمال أيها الإخوة المن على الله عز وجل، أن تمن على الله بعمل قد عملته. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. فلا يجوز أن تمن على الله أنا كذا وأنا كذا وأنا قرأت وحفظت وصلى. يا أخي المنة لله والفضل لله، دائما ربي نفسك على الانكسار على الذل على الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. تبرأ دائما من حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما كل إنسان أنا كذا وحفظت وقرأت وصنعت لا يا أخي، هذه كلها أفضال ونعم من الله سبحانه وتعالى. فلا تتألى على الله بعمل عملته، احمد الله، نعم أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر هذه النعم، فإن ذكرها شكر كما قال الحسن البصري رحمه الله. وتلا الآية وأما بنعمة ربك فحدث، ولا تتألى على الله بعمل قد عملته. أيضا أيها الإخوة، من محبطات الأعمال انتهاك محارم الله جل وعلا في الخلوات. ولا يخفى على علمكم حديث ثوبان رضي الله عنه، وقد رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن قوما أو أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات، وفي بعض الروايات بيض، كجبال تهامة. وكل منا يعرف جبال تهامة في يعني ضخامتها وكبرها، يجعلها الله هباء منثورا. الصحابة رضي الله عنهم فرقوا وخافوا، وجاء في بعض الروايات جثوا على الركب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: من هم يا رسول الله؟ جلهم لنا. يعني حديث عظيم، إنسان يأتي بحسنات مثل جبال تهامة وتذهب. فجثوا على الركب قالوا: جلهم لنا يا رسول الله. قال: أما إنهم منكم ومن جلدتكم ولهم حظ من الليل، بعد يقومون آخر الليل. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالإنسان أيها الإخوة يحذر، وهذا يعني من مخالفة الباطن للظاهر. يعني كون الإنسان أمام الناس طيب وكذا، وإذا خلى بمحارم الله فجر وعصى وتجاوز، هذا أمر خطير أيها الإخوة. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أن الإمام القرطبي رحمه الله ذكر في تفسير قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ذكر جملة من الأقوال، ومنها ما رواه عن علي رضي الله عنه قال: العدل استواء السريرة والعلانية. هذا هو العدل، إنك سريرتك اللي من داخل ومن خارج سواء، هذا هو العدل. قال: والإحسان أن تكون سريرتك أفضل من علانيتك. هذا هو الإحسان، هذا أحد الأقوال، يعني هي فيها أربعة أقوال وأكثر، لكن هذا من الأقوال التي ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. قال: العدل أن تستوي سريرتك وعلانيتك، ظاهرك مثل باطنك، ما شاء الله على الاستقامة وعلى الدين وكذا. لكن الإحسان أن تكون سريرتك في خلوتك في بيتك في مجلسك في الهزيع الأخير من الليل في كذا وكذا في خلواتك، أن تكون سريرتك أفضل من علانيتك. وهذا أيها الإخوة يعني مقام عظيم، لكن أن تكون سريرتك أسوأ من علانيتك هذه مصيبة. ولذلك كان يعني دعاء الصالحين، كان من دعاء الصالحين يعني: اللهم اجعل سرائرنا أفضل من علانيتنا. الإنسان يعني يتقل، لكن كون أنك تخالف هذه المخالفة احذر ما دل عليه هذا الحديث، والله المستعان. هناك أيضا أعمال على وجه الخصوص وهي تحبط الأعمال، يعني من وقع فيها تحبط عمله، ومن ذلك ترك صلاة العصر. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي بعض الروايات: فكأنما وتر، يعني انقطع، وتر ماله ماله وأهله. وبعض الروايات: وولده. أيضا ترك صلاة العصر، إنسان يحذر، كبعض الناس يجي وينام ويترك صلاة العصر، يمكن إذا قام المغرب صلى، هذا لا يجوز، يجب أن تقوم وتصليها في وقتها وهي مع الفجر كذلك. وبقية الصلوات من صلى البردين دخل الجنة. أيضا من محبطات الأعمال أيها الإخوة اقتناء الكلب غير كلب صيد وماشية. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب صيد وماشية نقص من أجله كل يوم قيراط. جاء في بعض الروايات أنه مثل جبل أحد، جاء في هذا الحديث وفي غير من الأحاديث. فالإنسان يحذر. يعني بعض الناس والأسف يربي عندك كلاب، وللأسف قد تكون تقليد، هذا الناس أنا ما يدري يعني تقليد، يقلد شاف ناس عندها كلاب وصار وأخذ كلبا عنده في بيته ولا في سيارته، وهذا لا يجوز، لا يجوز إلا في إحدى حالتين: كلب صيد أنت تعلمه ما شاء الله يصيد لك هذا طيب لا حرج، اثنين كلب ماشية يعني يحرس لك أغنامك، يحرس بقر، يحرس يعني ما عندك مثلا، نعم هذا لا حرج فيه، لكن ما عدا ذلك لا يجوز، لا يجوز. وهذه من محبطات الأعمال، تنقص من أجرك عند الله تبارك وتعالى. أيضا المن بالصدقة والأذى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أيضا أختم من محبطات الأعمال، وأنا والله أعددت أظن عددا كثيرا، كراهية ما أنزل الله عز وجل، وهي الآية التي مرت بنا في المرتبة الثانية: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كل إنسان يكره يتكره شيء في الدين، يا أخي الدين فيه تشدد، فيه كراهية، فيه يعني عندك كراهية يعني بعض الأحكام ويتكرهها، انتبه لنفسك يا أخي، اتق الله واستغفر الله، لا يتمادى بك الأمر وتتغلب عليك شياطين الإنس والجن فيحبط عملك، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا يا أخي اشرح صدرك وآمن وصدق واعمل واتبع وتفقه في دينك، هذا خير لك. على كل حال الكلام في هذا كثير والله أعلم. طيب المرتبة السابعة إن تمكننا منها أو نأخذها بين الأذان والإقامة. نعم تفضل المرتبة السابعة.
الله عليكم. قال: المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة.
الله المستعان. نعم نكمل إن شاء الله المرتبة السابعة بعد الأذان غدا وبعد غد إن شاء الله تعالى في هذا المكان، علوم القرآن من سنن النسائي الكبرى إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا، فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم.
الحمد لله. أيها الإخوة، نعم هذه هي المرتبة السابعة وهي الختام، أن تثبت الثبات على الحق، وهو وبه فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال الإمام النووي رحمه الله: الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل. فأمر الثبات على الدين أيها الإخوة أمر عظيم، وهو دعاء الصالحين والراسخين في العلم. بعد الآية قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الزيغ لا يكون إلا بعد هداية. قال تعالى: فتزل قدم بعد ثبوتها. الزلل لا يكون إلا بعد ثبات. فالإنسان يسأل الله الثبات على الدين، ولا يعجب ولا يدلي على الله بعمله. وهذا الحديث كم ويخاف أيضا من سوء الخاتمة، وهذا حديث ابن مسعود أشار إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا حديث عظيم، كان يخاف من دلالته الصالحون ويفرقون من ذلك، يخافون أن الإنسان يعمل كذا ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول الشيخ: هذا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهو قليل في زماننا من يخاف ويهتم. والتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله. نعم الإنسان فيما ينظر ويتأمل يتبين في أن هناك أمورا كثيرة يجهلها، ولذلك الإنسان يسأل الله عز وجل الثبات على الدين، يبحث عن عوامل الاستقامة، ومن أهمها أولا الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن سببه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها، وفي رواية يصرفها كيف يشاء. فالأمر عظيم أيها الإخوة. أيضا النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأسباب الفقه في الدين، ومن الأسباب مجالسة الصالحين، ومن الأسباب وهو من أهمها حضور مجالس العلماء، ومن الأسباب أيضا أن يكون الإنسان ورد وحزب من كتاب الله عز وجل ومن الأذكار، ومنها أيضا وهو من أعظمها قيام الليل ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا، المهم لا يحرم نفسه من قيام الليل. هذه جملة من الأسباب المعينة على الثبات على دين الله عز وجل. هذه الحقيقة سبعة أمور قد يعني أفادنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيها، والحقيقة أعيد ما افتتحت به الحديث: أن نحفظها وأن نفقهها وأن نعمل بها وأن ندعو إليها. وأنا الحقيقة أرى أنها مناسبة، اقرأ في بيتك مع أسرتك، اقرأها يا أخي وأنت مع زملائك في العمل أو في مناسبة سواء صغيرة أو كبيرة، أن تخطب بها خطبة جمعة تعلق عليها تعليقا مناسبا مرتبا، هذا جميل. هذه الحقيقة سبعة أمور هي ولا شك هي واجبنا نحو وتجاه ما أمرنا الله جل وعلا به. نختم أيضا هذا السؤال، يقول: هل يجوز أن أهل مكة يحرمون من بيوتهم؟ نعم، هذا في الحج، في الحج نعم يحرمون من بيوتهم، أما في العمرة لا، لابد أن يخرجوا إلى الحل ويحرمون من ذلك. إذا أرادوا العمرة يخرجون إلى الحل ويحرمون منه. غدا لقاؤنا كما ذكرت إن شاء الله تعالى في هذا المكان الأحد والاثنين في كتاب التفسير من السنن الكبرى. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في بلادنا. اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا. اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.